بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحدثنا بالأمس عن وصف الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بتعليم، وبأنه أن من مهمه صلى الله عليه وسلم ومن مقاصد رسالته تعليم الناس الكتاب والحكمة، وعرفنا أن هذا جاء في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل. ثم أيضا عرفنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه معلم في أكثر من نص من النصوص، ووقفنا عند وصف الصحابة رضوان الله عليهم له صلى الله عليه وسلم بالتعليم، سواء في مواقف يحكونها عنه صلى الله عليه وسلم، أو في ثنائهم على ما وجدوه منه صلى الله عليه وسلم من تعليم. ثم بدأنا بأول قضية تتعلق يعني الموقف التعليمي، وهي التهيئة حتى ينجح الموقف التعليمي ويكون موقفا ملائما محققا لأهدافه. نحتاج أن نهيئ هذا الموقف بشكل مناسب، وذكرنا عدد من الجوانب في تنمية الدافع والحافز وتهيئة الذهن، وذكرنا بعض الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها لتهيئة أذهان أصحابه لهذا الموقف التعليمي. واليوم سنتحدث عن قضية في نظري أنها من أهم القضايا في التعليم، إن لم تكن أهمها، ويعني أجلنا الحديث حولها لهذا الوقت لأننا يعني قد بدأ الوقت يمضي معنا في المساء. والسؤال، نحن يعني حينما نحكم على موقف تعليمي أيا كان هذا الموقف التعليمي، مثل ما ذكرنا في البداية، قد يكون موقف فردي أو يكون موقف من خلال التدريس من خلال التعليم، متى نحكم بأن هذا الموقف ناجح أو غير ناجح؟ ما هي أهم قضية أساسية في هذا الموقف يمكن أن نحكم من خلالها عليه؟ دعونا نأخذ بعض الأمثلة، يعني من أشياء في الواقع اللي نعيش نحن فيه في بيئتنا. جهاز التكييف هذا اللي يعمل في المسجد، ما هو أهم شيء نحتاج أنه يكون موجود في الجهاز؟ نعم، خل التفاصيل، أنا ما أعرف وش يتكون منها الجهاز، أنا رجال. نعم، برودة. أهم شيء عندي أنه هالجهاز يبرد كويس، يعني لو أتيت إلى محل وجلس يشرح لي عن الجهاز ومظهر الجهاز جيد وخفيف، وبعدين جلس يعطيني أشياء علمية، قال هذا قوته مدري 1000 واط وفيه كذا، أنا ما أعرف كل الأشياء هذه، ما أعرف 1000 واط ولا أعرف، أنا المكيف اقتنيته لمهمة معينة وهي التبريد. أهم قضية في المكيف كفاءته في التبريد، الإضاءة، النور هذا، الإضاءة، أنه يحقق لي الهدف اللي أريد. كبر الصوت، جيبوا كلمة عامة، إذا دخلت في تفاصيل يصير فيها الصوت. نعم، كيف إيصال الصوت، كفاءته في إيصال الصوت بطريقة مناسبة. طبعا تقول لي صفاء تشويش، هذه تفاصيل، لكن قيمة هذا الجهاز أن يوصل الصوت بطريقة مناسبة. لماذا وضع الجهاز؟ أنه صوت المتحدث مثلا ضعيف أو المكان كبير فلا يصل إلا باستخدام هذا الجهاز، وبناء عليه قيمة هذا الجهاز وكفاءة هذا الجهاز. أهم شيء في هذا الجهاز أن يوصل الصوت بطريقة مناسبة. لما أتكلم عن مثلا قلم تستخدمه، القلم مثلا، طبعا لاحظوا في نوعين من الأقلام، في قلم يضع الواحد في المكتب اللي هو قلم عملي يكتب فيه، وفي قلم يقتنيه في جيبه أحيانا. اللي يقتنيه في جيبه الإنسان يحاول يعني في قضية أساسية مهمة أنه يكون على الأقل، نعم، ما مظهره مقبول. لكن القلم اللي في المكتب أهم شيء فيه أنه يكتب بطريقة واضحة، يكون سلس أثناء الكتابة. يعني في بعض الأقلام أحيانا لا تكون واضحة الكتابة فيها أو لا يكون سلس، كل التفاصيل ما تهمني، يعني وينه مصنوع فيه وش الشركة، تفاصيل كثيرة لا قيمة لها. بل حتى مثلا أنا حينما أهتم بصفة معينة فأنا أتوقع تأثيره علي، يعني مثلا لما أجي المكيف يقول لي والله مثلا هذا المكيف صناعة مثلا يابانية ولا صناعة ولا اسم شركة معينة. فأيضا أنا رغبتي ليس لذات اسم الشركة ولا ذات الصناعة، لكن لأني أتوقع أنه ما دام بها الصناعة أو ما دام من هذه الشركة فسوف أتوقع أن يكون أداؤه عاليا مثل أي قضية أخرى. طيب تعالوا ننتقل للموقف التعليمي، ما هي أهم قضية يجب أن تكون في الموقف التعليمي؟ أهم قضية، إحنا الموقف التعليمي نقول موقف مثلا شيق استخدم وسائل فيه صفات كثيرة، أهم قضية يجب أن توجد في الموقف التعليمي. نعم، نحن في الموقف التعليمي نريد أن هذا المتعلم يكتسب معلومة معينة، أن يكون الموقف مناسب في إكساب هذه الطريقة بأفضل وسيلة. دعوني أنقلكم بس لقضية دعوية، قضية تطبيقية، وبعدين نعود مرة أخرى في الأسلوب الدعوي في الدعوة. نحن نبغى نسوي مشروع لدعوة الناس، سواء نتكلم عن مشروع عام أو فردي. نعرف نحن أن يعني باب الوسائل باب مفتوح، نحن متعبدون أن يعني نقصد وجه الله عز وجل فيما ندعو، لكن قيمة الوسيلة الدعوية في أن تنجح في إقناع هذا الشخص. أنا أريد أن أدعو إنسان إلى معروف أو أنهاه عن منكر، فقيمة الوسيلة التي أستخدمها هل نجحت في يعني إقناعه بهذا المعروف أو تركه لهذا المنكر؟ إذن أهم قضية دائما يجب أن نضعها في الموقف التعليمي هي هل هذا الموقف حقق الوظيفة التي من أجلها نريد أم لا، يعني هل تحقق التعلم أو لا. الموقف التعليمي ليس مجرد معلومات أنا أعطيها، أنه في واحد فيه طرف يستمع وطرف يقدم معلومة وبعدين أنا أولا ثانيا وأجلس أعرض أمامه وهو يستمع، ليست هذه. هناك يعني فرق بين الألفاظ المتعبد بها، الذكر والدعاء. الذكر الإنسان يتعبد به بلفظه وبعدده، فإن الإنسان مثلا لو أبدل كلمة بكلمة في ذكر مشروع لم يصبح هذا الأمر مشروعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له البراء برسولك قال بل وبنبيك الذي أرسلت، لما أعاد عليها الدعاء. الدعاء الذي شرع أن نقوله 3 مرات مثلا يختلف عن الدعاء الذي شرع أن نقوله 4 مرات، عن الدعاء الذي شرع أن نقوله مرة واحدة. فالدعاء لفظه وذكره مقصودا، أما الموقف التعليمي والموقف الدعوي لا، اللفظ ليس مقصود وحتى تفاصيل الموقف ليست مقصودة. أهم قضية أنه هل هذا الموقف التعليمي يحقق التعلم بطريقة جيدة أو لا، هل يساهم في إيصال ما نريده المتعلم أو لا. وما نريد إيصاله المتعلم أيضا ليست فقط أنه يصل أنه مفردات أريد أن أقولها وتصل إليه، لا، أن تصل إليه بطريقة فاعلة. افترضوا الآن أنه إحنا ندرسكم موضوع أيا كان في النحو، جلسنا ساعة نتكلم عن المبتدأ والخبر، خرجنا. طبعا ما أقدر أصنفكم إذا خرجتوا 2، واحد فاهم واحد ما فاهم، ممكن كذا؟ ما أقدر أصنفكم فئتين، في ناس استوعبوا كل أهداف الدرس بشكل جيد وفي ناس أقل وناس أقل وناس أقل. لما أتكلم مثلا عن النحو ليست قيمته أني أحدد ما هو تعريف المبتدأ وما هو تعريف الخبر، وبحيث أني أذكر أن طالب عندي سألته مرة يقرأ وسألته فأخطأ، قال والله شوف يا شيخ أنا في النحو جيد لكن ما أعرف أعرف. قلت له ما له قيمة النحو كله اللي عندك إذا لم تعرف تعرف أن تعرف. فإذا الطالب درس المبتدأ وعرف المبتدأ تعريفه والخبر ومتى يجوز تقديم المبتدأ ومتى يجب ومتى يسوغ أن نبدأ بنكرة ومتى لا يسوغ، عرف التفاصيل هذه، لكن أعطيته جملة ما يستطيع يعرف يحدد وين المبتدأ وين الخبر، لا قيمة لما تعلمه، لأن أنا أريد أن أعلمه لوظيفة معينة. لو أني أريد أن أعلم شخص الصيانة مثلا صيانة أجهزة التكييف وشرحت له الجهاز هذه تفاصيله وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا، ثم جاء يريد أن يقوم بالصيانة ما عرف، ما لا قيمة لما أريد أن أعلمه إياه. ومن هنا أهم قضية يعني يهتم بها التربويون في موضوع التعليم، أن يكون التعليم فاعل. ما معنى يكون التعليم فاعل؟ أن يسهم التعليم في تحقيق الأهداف التي نريدها بشكل جيد، تصل ما نحن نريد إيصال معرفة للمتعلم، أحيانا في معلومات نريد إيصالها، أو نريد تغيير سلوك عنده، ومدخل تغيير السلوك في من خلال المعرفة، أو نريد تغيير اتجاه وتغييره من خلال المعرفة. وأمثل لكم على هالثلاث هذه. حينما أتحدث مثلا عن معرفة، ونحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلنا مثلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ماذا نسميها؟ ها؟ معرفة. معرفة يعني الإنسان يعرف النسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف كم تزوج، يعرف. طيب إذا تحدثنا نحن حديثا، يعني أخذنا مجموعة مواقف ووظفناها، نريد أنه أن ننمي عند الإنسان محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس الهدف الآن أنا مثلا أتحدث عن تواضعه صلى الله عليه وسلم وعن كرمه وعن شجاعته، لكن ليس الهدف فقط أن أعطيك معلومات أنه هذا الإنسان الذي يسمى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم متواضع وكريم، ليس هذا الهدف. أنا أريد شيء آخر، أريد ما تحدثنا عنه في الأمس، يعني أريد في نهاية أن أوجد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الموقف. هذا مجال ثاني اللي هو اتجاه، يعني شعور داخلي، وهذا مطلب مهم نحتاج أن نوجده، وهو هدف في الموقف التعليمي. وأنا أصل إلى هذا الموقف من خلال أدوات عديدة، منها المعرفة، أني أنا أعطي معلومات تولد هذا الشيء. لو مثلا نحن إنسان يريد يخطب مع الناس عن التدخين، وجلس يذكر أضرار للتدخين، أضرار وسلبيات وفي كذا وفي كذا، الآن هو النتيجة التي يريد أن يصل إليها عند الناس ليست أن يعرف الناس معلومات ما المرض اللي سببه التدخين وكيف يسبب وكيف يصل، النتيجة اللي يريدها هي أن يوجد عند الناس ماذا؟ كراهية للتدخين، اتجاه سلبي. هذا الهدف في النهاية. كل المعلومات اللي يريدها، يمكن إذا كان في قاعة مثلا يضع صور للرئة المدخن، صور الناس مدخنين، معلومات، قصص، كل هذه في النهاية يريد أن يصل إلى إيجاد الاتجاه السلبي. الأمر الثالث سلوك، وذكرنا مثال أمس حينما تحدثنا، أخونا واحد كان هنا سألنا، لما سألنا ما فائدة معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، وكان من ضمن الأمور التي مثلا ذكرها الأخ هنا وهي مهمة، قال أننا نحن لو تمثلنا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا كانت دعوة للآخرين. فنحن نريد من هذا الإنسان اللي نعلمه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نريد في النهاية أن نجد تغير في سلوكه، أن نرى عليه التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا يكون التعليم فاعل حين يحقق هذه الأهداف اللي نريدها، يكسب الإنسان معرفة، أو يغير اتجاهه، أو يغير سلوكه وحياته. وهنا تأتي قيمة وفاعلية الموقف التعليمي. طبعا نحن لا نستطيع أن نقسم الموقف التعليمي تقسيم حاد، نقول موقف فاعل وموقف غير فاعل. مثل الطلاب، لما أخذكم أنا بعد الدرس ما أستطيع أصنفكم إلى فئتين، أقول المجموعة الأولى فهموا والمجموعة الثانية ما فهموا، لا تفوتون. وبين علي لو أجريت لكم امتحانا، لن أتوقع أن يبقى أقسمكم إلى قسمين. حتى لما نقسم، هي مجرد يعني في النهاية لأجل أن اتخذ قرار، يعني أقول الطلاب واحد ناجح وواحد راسب، حقيقة هم لا ينقسمون بهالصورة. واحد أخذ 90، واحد أخذ 80، واحد أخذ 70، واحد أخذ 60، واحد أخذ 50، واحد 40، 30، 20. اللي أخذ 90 واللي أخذ 60 كلهم ناجح، لكن هل 90 مثل 60؟ ها؟ لا، في فرق كبير. واللي أخذ 50 واللي أخذ 10 راسب، كلهم راسبين، لكن ليس هذا مثل هذا. الذي مثلا أخذ شهادة، اجتاز الجامعة، عدد كبير يتخرجون، يتخرج من الجامعات، مثلا بعض الجامعات تخرج 300 طالب، 400 طالب، أقل أكثر في بكالوريوس، دراسات عليا، هل كل الجميع الذين يتخرجون كلهم تخرجوا واستوفوا المتطلبات وأخذوا وثيقة ووظيفتهم واحدة وفرصهم واحدة؟ ليسوا متساوين. وبناء عليه أيضا حينما أقول أن التعليم فاعل لا أستطيع أن أقسم الموقف التعليمي إلى موقفين فقط فاعل وغير فاعل، لا، الموقف يتفاوت وبناء عليه نجاح الموقف التعليمي في زيادة فاعلية هذا الموقف. أن المتعلم يتعلم بطريقة جيدة بطريقة صحيحة، أن نوصل ما نريد إيصاله إلى هذا المتعلم ليس من خلال مجرد معلومات فقط عرفها لكن تصل بطريقة جيدة. وهنا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان الموقف التعليمي النبوي تعليما فاعلا؟ طبعا نستحضر الكلام الذي قاله معاوية رضي الله عنه، قال فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. بالطبع معاوية رضي الله عنه ما تعلم على الناس كثير جدا لكن من خلال ما شاهده، لكنني أجزم أن الإنسان لو مر على آلاف من المعلمين لن يجد أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، اختاره الله عز وجل. والعجيب يعني أنا أشعر وأنا يعني أنظر في مواقف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من أعظم جوانب الإعجاز في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصف بصفة قد يبدو لنا أنها تتناقض مع فاعليته في التعليم، يعني مفترض أن الذي يتصف بها أن لا يكون معلما فاعلا. ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بصفة جاءت في القرآن، هذه الصفة بالمنطق البشري تجعل الإنسان الذي يتصف بها غير قادر على التعليم بطريقة جيدة. أنه أمي صلى الله عليه وسلم، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك لما تحلل مواقف التعليم عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحقق عنده هذا الأمر؟ هو رجل اختاره الله عز وجل، ولحكمة يريده الله تبارك وتعالى كان أميا، لأنه أيضا لو كان قارئا صلى الله عليه وسلم لافترض الناس أن هذا الوحي مهارات شخصية أو أمور اكتسبها، أو حينما تجد هذا الإنسان الأمي ومع ذلك كيف كان يعلم؟ ما درس في جامعة، ما حتى البيئة العربية ما كانت بيئة تعليم، يعني ربما كان الرومان واليونان كان عندهم على الأقل تعليم، العرب ما كان عندهم، كانوا مجرد يحفظون الشعر يحفظون، صحيح في خصائص في 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 ذواتهم وتفكيرهم لكن ليست أمة متميزة في التعليم. وبناء عليه كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم بهذه الطريقة التي اليوم وأنت تناظر النظريات التربوية الحديثة يعني فعلا يثيرك هذا السؤال دوما، كيف تحقق عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ إلا ولهذا أقول أن هذا الأمر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن وأعتقد أننا إذا أحسننا عرض هذه القضية وتسويقها لعدد من المثقفين غير المسلمين فإنهم لن يملكوا إلا فعلا يعني أن يشعروا بأن هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم إنسان غير عادي، ويعني قد يقود كثيرا منهم إلى الاقتناع برسالته صلى الله عليه وسلم. من أهم القضايا أيها الإخوة في التعليم الفاعل أن لا يكون متعلم سلبي في الموقف التعليمي. عندنا صورتين دائما في الموقف التعليمي، صورة أن المتعلم يستمع فقط، يستمع ويحفظ أو يكتب بحيث أنه ومجرد يتلقى فقط. والصورة الأخرى لا، أن يكون إيجابي يتفاعل تعلم، يعني مثلا الآن مرة ثانية المكيف هذا يبتل معنا إلى أن ننتهي، أنا أبغى أعلمك على خصائص المكيف هذا، وجينا وفكينا قلت تعالوا لاحظوا وش تلاحظون في المكيف، عدوا لي الأزرار اللي موجودة عليه 1 2 3. طيب ماذا نتوقع وظيفة هذا؟ والله ما أدري، جرب، ضغطنا الزر هذا واشتغل هذا على اليمين على اليسار، بعدين في النهاية فكينا مكيف من داخل القطع اللي فيه، قال لك القطعة هذه وش وظيفتها؟ ما أدري والله. طيب لاحظ وش مرتبطة به، لاحظ فيها سلك كهرب، معناها الكلام أنها قطعة كهربائية. من خلال هذا الموقف بدأ شخص بدينا نعطيها المعلومات. الموقف الثاني تعال شوف هذه القطعة اسمها كذا وظيفتها 1 2 3 4. الزر هذا اسمه كذا، وظيفته 1 2 3 4، لأن ما هو الفرق بين الموقفين، الموقف الأول والموقف الثاني؟ طيب صح، لكن أيضا دور المتعلم. نعم نعم أحسنت. في الموقف الأول، في الموقف الثاني المتعلم سلبي، سلبي مو معناه أنه نايم، لا، لكن هو مجرد يسمع، يسمع يتلقى ويحفظ ويكتب. في الموقف الثاني لا، هو يتعلم، يعني نفس الموقف يمارس فيها التعلم. أعطيكم مثال أوضح، ثم سنأخذ مع الأمثلة من موقف النبوي سوف تكون أكثر وضوحا. لو أن في درس علوم نتكلم عن خواص الماء مثلا، وجلس أقول كل ماء يتكون من كذا وكذا وكذا وكذا، هذا هذا موقف. الموقف الثاني أخذنا الطالب في المختبر وقلنا تعال حط الماء هذا هنا، أضف عليه المحلول وضاف، بعدين طيب لاحظوا وش اللي صار، استنتج نتيجة معينة. الموقف الثاني الثالث ماذا ينشأ من 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 هذا؟ المتعلم سوف يمارس التعلم، بمعنى أنه هو يصل للنتيجة، يصل للموقف التعليمي. المثال ذكرنا أمس في آخر الدرس، متكلمنا عن المطلق والمقيد، تذكرون المثال؟ نعم، مطلق والمقيد في فرق. الموقف الثاني اللي أنا أعطيت الطالب آيتين وسألته عنهما وجلس يفكر ثم استنتج، استنتج وش معنى مطلق، واستنتج وش معنى مقيد، وبناء عليه وصل إلى نتيجة، بعدين نقلناها عاد عرفنا له مطلق والمقيد، غير الموقف الثاني. أعطيكم موقف آخر أو نموذج آخر، نشرح لكم البيع. بدينا بعدين تعدينا التعريف، بدينا في شروط البيع، قلنا لكم الشرط الأول أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، والدليل قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحديث وسجلتها وحفظتها. الآن أنت في موقف تعلم سلبي، يعني تسمع تعرف الشرط تعرف الدليل، لكن طيب لو علمناكم بطريقة أخرى، لو قلنا لك لو جاء واحد جهاز هذا صاحبنا، لو أخذ هالجهاز هذا وباعه، أخذت أنا جهاز الرجال وبعته، صحيح البيع؟ كلكم بتقولون لا، غير صحيح. لماذا؟ لأني لا أملك الجهاز. إذن طيب ماذا سنشترط في البيع؟ الآن أنت ستستنتج أنه مشروط البيع أن يكون من شخص يملك. طيب لو أن إنسان جاء، أنا أعجبني الجهاز هذا، مسكت الأخ قلت بيعني إياه، قال لي لا، قلت بيعني إياه وأخذت الجهاز وعطيته نقود وانصرفت، كلنا سنتفق جميعا أنه لا يجوز. طيب لماذا؟ في إكراه، قد تختلف طبعا لغتنا في التعبير في وصف الموقف، لكن الآن يعني بدأنا نعرف المشكلة ونستنتجها، وفي النهاية فهمنا للشرط، فهمنا الموقف يختلف عن الموقف الأول. من خلال الأمثلة النبوية سوف يتضح لنا الصورة بشكل أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، رجل قال يا رسول الله هل نشتري الرطب بالتمر؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذن أو في رواية فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هنا الآن هذا الموقف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يقول لهم لا يجوز، لكن لما سألوه جعل سألهم طيب الرطب إذا جف ينقص؟ ينقص. ماذا يترتب عليه؟ ترتب عليه أن إذا بعنا صاع رطب، صاع تمر، بعد فترة الرطب سيجف سوف ينقص، ولن يتحقق الآن التساوي الذي لابد أن يتحقق بين هذين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف تماما أن الرطب إذا جف ينقص، والصحابة يعرفون، لكن هنا الآن أراد أن يقودهم إلى أن يستنتجوا هذا الحكم. هذا موقف، هذا موقف. الآن الصحابة لاحظوا يسألون عن فتوى، عن حكم شرعي، ثم مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا قادهم إلى التعلم الإيجابي. كان يمكن أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن يعني الرطب لا يجوز بيعه بالتمر ويصير حكما. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه تشريع، يعني ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل كلام المفتي أو الداعية. أو أنت لو سألك إنسان وقلت له لا يجوز قال لك لماذا، أو قلت له يجوز سيقول لك لماذا أو ما الدليل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال يجوز أو لا يجوز هذا الكلام دليل، انتهينا. ومع ذلك يعني مع أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع وكلام مستقل بذاته ودليل بذاته، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يجعل الصحابة يعيشون في الموقف، ففي النهاية هم يصلون إلى هذه النتيجة من خلال هذا السؤال. أيضا من جوانب مثلا تعزيز دور المتعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المتعلم يمارس موقف إيجابي في الموقف، أنه يجعله يطبق عمليا. المتعلم لما يطبق عملي، أنا الشخص اللي جو يسألني عن المكيف قلت له فك المكيف ناظر اكتشف سوف يكتشف أكثر. الرجل الذي جاء فأساء الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي، ذهب صلى أول مرة ثاني مرة ثالث مرة، ثم جاء وقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هو الآن من خلال التطبيق العملي أدى الصلاة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أداها بطريقة غير صحيحة. هذا الأمر سيجعله يتعلم، يتعلم يكتشف الأداء الخاطئ. الآن مثلا الشخص اللي يقرأ في درس قرآن ولا تجويد إذا أخطأ عادة ما هي أول خطوة؟ يقول هذا المقرئ نعم أعد، يقول أعد ويقرأ يقول أعد، ولا أحيانا يضرب الطاولة نعم. المهم إشارة تشعره أنه أخطأ، سواء أخطأ في الحفظ مثلا أو في التجويد أو في اللحن. اللي يحصل أنه هو لما يرجع مرة ثانية يتأمل أكثر فيكتشف خطأه. أيضا من ذلك استثمار سؤال المتعلم، المتعلم يسأل سؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستثمر هذا السؤال في أن يكون موقفه إيجابيا، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يجيبه مباشرة إنما يطرح عليه السؤال مرة أخرى، يثير عليه السؤال بطريقة أخرى حتى يستنتج هو. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ وهنا الآن الرجل يسأل وفي إشكال ومحل إشكال عند هذا الإنسان، يعني يقول إذا كانت الجنة عرض السماوات والأرض طيب أين تكون النار؟ لأنه هذا لا يعرف إلا السماوات والأرض. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الليل الذي قد ألبس كل شيء فأين جعل النهار؟ الليل جاء وغطى كل شيء النهار وين راح؟ فقال الله أعلم. قال فكذلك الله يفعل ما يشاء. هنا الآن كما أن هذا الموقف أنت لا تعرف معناه تعرف تفاصيله، فكذلك هذا الموقف، وهذا موقف في الدنيا فذاك الموقف في الآخرة. هنا الآن المتعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا السؤال، طيب النهار إذا جاء أين يذهب الليل، أو الليل إذا جاء أين يذهب النهار؟ الله قال ما أدري. قال إذن كذلك الموقف هذا، بخلاف ما لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف يجب أن نقول الله أعلم ونفوض الأمر إلى الله عز وجل، كما أن النهار إذا جاء. لا لاحظ هنا في الموقف الذي أمامنا المتعلم إيجابي. كيف إيجابي؟ ليس معنى إيجابي أنه يسأل ويعطي فقط، لا، لكن هو يستنتج يتعلم يصل إلى ليكتشف المشكلة، بينما في الموقف الآخر يكون دوره سلبيا، يعني مجرد أن يستمع فقط لما يقال. حديث ذكرناه أيضا بالأمس، حديث أبي هريرة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا لا يشبهني. قلنا أمس أن جواب التلقائي العفوي لا، أنه إذا ولد على فراشك فهو ولدك، وعلى من يقذف البينة. مثلا قاعدة يقول الفقهاء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. طيب فيها أوراق؟ قال نعم فيها أوراق. قال من أين أتاه ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. الآن أنت أمامك موقف معين، موقف إبل كلها لها لون، وخرج واحد من هذه الإبل له لون آخر مختلف، فمن أين جاء ذلك؟ في عرق نزعه. قال فكذلك ولدك هذا لعله نزعه عرق. الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه في الموقف الأول مثلا أن يقول لا إن هذا ولدك، وهذا الإنسان سوف يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول له الأصل أن ما يولد للإنسان على فراشه فهو ولده ولو اختلف شبهه وانتهينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني جعل هذا الإنسان يعيش الموقف التعليمي يستنتج من خلال استغلال السؤال. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. والحديث رواه مسلم وأصله في البخاري، لكن الشاهد هنا في مسلم. إذن من الإيجابية النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستثمر سؤال متعلم، بمعنى أنه حينما يسأل هذا المتعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعود عليه سؤال بطريقة أخرى حتى يقوده إلى أن يصل إلى النتيجة التي يريد أن يوصله إليها. تذكرون مواقف أخرى غير ما أشرنا إليه؟ لاحظ ما هو الموقف. الموقف أن الصحابة يسألون فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه ابتداء، إنما يثير عليهم السؤال مرة أخرى. نعم. الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالزنا، قال له تحبه لأمك؟ قال لا. قال فالناس لا يرضونه لأمهاتهم، تحبه لأختك أو ترضاه لأختك؟ قال لا. طيب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا، ما الذي كان يهدف إليه في هالموقف؟ معرفة ولا اتجاه ولا سلوك؟ ها ماشي، لكن هل أعطاه معرفة جديدة؟ لا. ما هو اتجاه؟ اتجاه. وش قال بعد ما انصرف؟ خرجت وليس أبغض شيء إلي من الزنا. يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون عنده، هو ما عنده الآن، ما عنده سلوك منحرف، هو جاء الآن عنده اتجاه، جاء يرغب في الزنا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاتجاه عنده، وهو ما أعطاه معرفة جديدة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، بمعنى لم يعطيه حكما جديد يجهله عن الزنا مثلا، إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تغيير هذا الجانب الداخلي عنده، يعني الرغبة في السوء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم عنده. طيب أيضا موقف آخر. نعم نعم، حديث القبلة الصائم، لما سأل عن القبلة الصائم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمضة. نعم، أين السؤال؟ لا يعني هل الأعرابي سأل ثم نحن الرجل يسأل فيستثمر النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله فيجعله يعيش يعني الموقف ويستنتج. الحديث الذي أشرت إليه ليس فيه سؤال، متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ هنا الآن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يعني هذا السؤال لا يعنيك ولا يفيدك فانشغل بما يعنيك، بدل ما تسأل عن الساعة اسأل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال متى الساعة قال ماذا أعددت لها، كأن المعنى يعني كما يقول شرح أنه أن القضية الأهم بالنسبة لك ما الذي أعددته لها أنت. سؤال أنا سمعته أمس في محاضرة الشيخ مثلا، رجل يسأل، واحد كان يسأل يقول أيهما أفضل، الأخلاق الجبلية أو المكتسبة؟ الأهم في نظرنا هو أن نسأل كيف نقوم أخلاقنا، لكن عرفنا هذا أفضل أو ذاك أفضل لن يغير من واقعنا، أهم شيء نحن حينما نكتسب خلقا سيئا أو سلوكا سيئا كيف نغيره، أو حينما نريد سلوكا إيجابيا كيف نغيره. نعم. لا لا، هنا ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الإجابة مباشرة. نعم. إيه؟ قال لك والدان؟ قال نعم. قال ففيما فجاهد. طيب يعني ماذا نفهم من كثرة الأمثلة؟ يعني احنا بنجد أمثلة كثيرة جدا، ماذا يعني؟ نعم، يعني انه كان موقف، مو موقف عفوي، ليس موقف مرة واحدة، انما كان يتكرر كثيرا منه صلى الله عليه وسلم. طيب اذا هذا موقف. موقف الآخر او صورة اخرى من صور تعزيز دور المتعلم بالتعلم، ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني ما يقدم المعلومة، يسأل ابتداء، والسؤال سوف يقوده إلى أن يكتشف أن هناك مشكلة، وبناء عليها سوف يصل إلى إجابة ويبحث عن إجابة، يعني يكتشف أن في مشكلة. لو مثلا نحن نتكلم عن التيمم، إذا لم يجد الإنسان الماء تيمم. طيب إذا لم يجد الإنسان ماء أو تراب ماذا يفعل؟ في حالة معينة لو قلنا أنه إنسان لم يجد ماء ولم يجد ترابا أو ما استطاع، واحد مصلوب مثلا فلم يجد ماء ولم يجد تراب، ماذا يفعل؟ الآن سوف يشعر المتعلم أن فيه مشكلة معينة تتطلب موقفا، بخلاف ما لو قلنا فأما إن لم يجد ماء ويجد ترابا فإنه يفعل كذا وكذا، أصلا هو يفكر شلون ما يجد تراب. ففي حالة معينة يعني الرسول النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ابتداء، والسؤال يجعل الإنسان يشعر أن هناك أمرا يحتاج الإجابة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سأل أبي بن كعب قال له أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. هنا الآن ما الذي يحصل؟ سيحصل أنه أبي رضي الله عنه في الفترة بين السؤال هذا والإجابة فكر يعني ما هي أعظم آية؟ فقال الله لا إله إلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أي آية في الكتاب لا أعظم؟ لا أبي ما قال طبعا، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر. هنا أبي بن كعب طبعا نحن لا ندري هل أجاب بناء على علم سابق أو ظن أنها هي آية الكرسي ثم أجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصحح له، كما حصل في قصة النخلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة قال من الشجر شجرة ورقها مثله مثل مسلم لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذهب الناس في شجر البوادي وكنت أصغر القوم فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هنا الآن السؤال يجعل الإنسان يفكر يستنتج، يعني لو مثلا نحن نريد أن نتحدث عن حكم من لم يجد الماء، فقيه يدرس الناس فقه وقال لهم طيب الإنسان يجب عليه أن يتوضأ، إذا لم يتوضأ إذا لم يجد الماء تيمم، إذا لم يستطع أن يجد الماء ولا التراب يصلي على حسب حاله. هذا موقف، موقف يجعل المتعلم سلبي. ما معنى سلبي؟ سلبي أنه هو فقط يتلقى، يعني لا يمارس عملية التعلم. الموقف الآخر قلنا لكم طيب ما يجد ما يتيمم، طيب لو افترضنا أن شخص مصلوب حتى لو أنه على التراب في الصحراء لكنه مصلوب ما يستطيع يلمس التراب، ماذا يفعل؟ هنا الآن المتعلم سوف يمارس عملية معينة ويستنتج. بالطبع إذا استنتج استنتاج غير صحيح سوف نصحح له، وإذا كان استنتاجه صحيحا سنقول له ليهنك العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صحيح وعبر بلفظ غير مناسب صححنا له هذا التعبير وأوجدنا له المشكلة. هنا في هذا الموقف سوف يمارس الطالب عملية التعلم. أيضا حديث النخلة كما قلنا، النخلة النبي صلى الله عليه وسلم سألهم من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ومثلها مثل مسلم فحدثوني ما هي؟ قال هنا ابن عمر فذهب الناس في شجر البوادي. ما معنى ذهب الناس في شجر البوادي؟ كل واحد يذكر شجرة من البوادي لأنها هي يعني أقرب إلى الذهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، ما أحد أجاب. وهذا طبعا يعني مما يستدل به على أن الطالب في موقف التعلم يمكن أن يجيب ولو كانت إجابته غير صحيحة لأنه في موقف تعلم، فإذا أجاب إجابة خاطئة صحح له، بخلاف ما لو كان يسأل. يعني إنسان جاء إليه عامي وجاء إليه إنسان لا يعلم يستفتيه، يريد أن يرجع، فحينئذ إذا شك في إجابته يقول لا أدري، ويقول الله أعلم، وحينئذ لا يجوز له أن يجيب إلا بعلم. لكن طالب في موقف التعلم، نعم، إذا تردد ماذا عليه؟ نعم، مفروض ما هو؟ أن يجيب. يعني هو الآن لا يقول الله بغير علم، إنما يقول الذي أعلمه. يعني حينما نسأله مثلا، الآن سألناه قلنا هذا الإنسان الذي لم يجد ترابا ماذا يعني؟ يقول هو الذي أعلمه أنا. يعني حينما يجيب فلسان الحال ليس أنه يقول أن الحكم الشرعي هو كذا وكذا، إنما لسان الحال يقول الذي أعلمه أنا أو أظنه أنا أنه في مثل هذه الحالة يصلي على حسب حاله، ثم كأنه يقول بلسان الحال للمعلم صحح لي ما قلته، أو سألناه عن إعراب كلمة أو عن معنى كلمة فلسان حاله يقول الذي أعلمه كذا وكذا. أيضا من المواقف أو مما كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل المتعلم مشاركا في التعلم وإجابه، أن يعطيه فرصة يجيب. يعني إذا أعطينا فرصة للمتعلم الإجابة ما الذي يحصل؟ يعني افترضوا الآن نسألت سؤال ثم واحد أجاب، سألنا سؤال نريد أن نصل إلى النتيجة، يعني شخص سأل سؤال قال مثلا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، عاقبة ليش منصوبة؟ واحد قال لماذا نصبت؟ فقلت أنا واحد منكم أعرب الكلمة هذه، وجلس يعرب الجملة. طيب ما هو أثر هذا الموقف عليه هو وعلى الموجودين؟ يمارسون التعلم، هو يعرب ما استعلم، واللي حاضرين نفس الشيء ويفكرون ماذا يقول، هل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيح للصحابة أن يجيبوا وأن يتحدثوا، وهذا يجعلهم يتعلمون، يجعل الإنسان يتعلم ويمارس التعلم. تذكرون مثالا على ذلك؟ نعم، تدرون من المفلس؟ نعم، بما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله. نعم، حديث أبي رضي الله عنه الذي مر هناك حديث أصرح لأن فيه تفصيل كذا. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت رؤيا، قال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فماذا قال أبو بكر؟ لأن هذا جاي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة موجودين عنده، الذي وجه له السؤال من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال أبو بكر؟ يا رسول الله دعني أعبرها. طيب ما هو الغرض من أبو بكر رضي الله عنه؟ لماذا يعني أراد أن يعبر الرؤيا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أراد أن يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه صورة إيجابية؟ ويعني مثل الطالب اللي أحيانا يريد أن الأستاذ يعرف أنه جيد فجاوب ولا يسأل، ولا واحد سأل سؤال فيرفع يده، ويعني ومن حقه، هذا حق مشروع، يعني أنا المعلم يبغى يقومني وبناء عليها نحتاج أن أجعله يعرف على الأقل مستواي. يعني هل كان أبو بكر رضي الله عنه يريد ذلك؟ لا. لماذا؟ يعني لماذا هنا أبو بكر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يعبر هذه الرؤيا؟ نعم، تعلم هنا النبي لأن أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يعبر بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم موقف عملي، ثم يصحح له النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو بكر رضي الله عنه التعبير، ثم قال يا رسول الله بأبي أنت أصبت ما أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله تحدثني بالذي أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهاه عن اليمين فقط. هنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ربما يقول لك شخص موقف أبو بكر غير صحيح، أبو بكر طبعا هو بشر ويمكن أن يجتهد فيخطئ، صح ولا خطأ؟ صح. إلا أبو بكر رضي الله عنه على جلالة قدره كلامه ليس تشريعا، رغم أن كلامه ليس ككلام غيره. ما رأيكم؟ لا مو بصحيح. نعم نعم، لا الكلام على الموقف نفسه، احنا نتحدث عن التعليم النبوي، والكلام اللي ذكرناه هو كلام أبو بكر رضي الله عنه، لا علاقة له بالتعليم النبوي. نعم نعم أحسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أعطاه فرصة. يعني أبو بكر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله دعني أعبرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يقول له لا أو يسكت ويعبرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم عبرها. طيب لما عبرها قال بأبي وأمي أصبت ما أخطأت، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ثم الاعتراض في آخر الحديث على ماذا؟ على القسم، قال لا تقسم، وليس على مبدأ التعبير. إذن من الأمور المهمة التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك للمتعلم أن يجيب، بل هذا كان يفعله بعض السلف أحيانا، يأتي في حلقته رجل فيسأل فيقول يا حط طلابه أجبه. يمارسون هذا الآن في مثلا في القضاء اللي يسمونها ملازم القاضي، يعمل عند القاضي ويترك القاضي له الفرصة في أن يمارس القضاء حتى يعني يتعلم هذا الأمر من خلال موقف تعليمي. إذن أول قضية يا أخوة في يعني فعالية التعليم أن المتعلم يكون إيجابيا ويكون له دور إيجابي في الموقف التعليمي، وذكرنا عدد من هذه الأمور، يعني توجيه المتعلم للتطبيق، استثمار سؤال المتعلم، سؤال المتعلم ابتداء وإتاحة الفرصة له للإجابة. أيضا من الأمور المهمة المتعلقة بفاعلية التعليم النبوي التعليم بالمواقف العملية، يعني أن التعليم لا يكون نظريا فقط إنما من خلال موقف عملي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من خلال موقف عملي، وهذا الموقف العملي يصل في الناس في الصحابة رضي الله عليهم منه إلى تعلم. تذكرون شيئا في ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعني في المناسك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل المناسك ثم يقول خذوا عني مناسككم، يعني انظروا كيف أفعل. وهذا لا شك أنه يختلف عما لو قال مثلا إذا أتيت إلى الجمرات فافعل كذا وكذا وارمي بكذا وكذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمامهم الموقف بصورة عملية ثم يقول خذوا عني مناسككم. لاحظ مثلا، لا لحظة بس، في الحج من أصعب أبواب الفقه يتعلمها الإنسان الحج، بدأ الإنسان اللي ما حج وهو يدرس مثلا، ما نذكر جميعا حنا ندرس رمي الجمرات ثم يقف بعرفة، يعني ما ندري وش عرفة وش تصير وش الجمرات وكيف، مهما يعني أعطي من المعلومات أصبح يصعب جدا عليه أنه يعرف يعني كيف يمكن أن يمارس مثل هذا الموقف. ولهذا الوسائل الحديثة تساعد، يعني إذا أتينا مثلا مجسم الجمرات يحكيها تماما ثم يرمي بها الطريقة يفعل، أو مثلا الآن فيه يعني لا مثلا لقطات فيديو أو صورة معينة وشاهدها بهالصورة سوف تكون القضية أقرب. الإحرام، تكلمنا عن الإحرام، فيأخذ الرداء فيضعه تحت عاتقه الأيمن ويخرج وكذا يحفظها، بس عين ما يتصورها بشكل دقيق. لكن جينا تعال أعطيناها إحرام وقلنا خذ الإحرام هذا والبسها بالطريقة التي وصفنا فيلبسها، طيب نقول طلب صح ولا خطأ؟ يقولك صح، بس فيه نقطة خطأ، كان مفترض أنه هذا يضعها في الطريقة، هذا يضعها في الطريقة هذه. في مثل هذه الصورة سوف يتعلم بصورة عملية. نعم، أعطونا أمثلة أخرى. صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني لما جاء مالك بن حويرث رضي الله عنه ومن معه وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشر يوم وليلة، قالهم صلوا، أنتم صليتوا وراي، رأيتموني كيف أصلي، فصلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا مالك رضي الله عنه كان أحد الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب أمثلة أخرى. نعم أحسنت. في يوم عرفة لما الناس تسألوا هو النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو ليس صائم، ماذا كانت الإجابة؟ سألوا إحدى نسائه قالوا له هو صائم أو غير صائم، ماذا فعلت؟ أرسلت له لبن وشرب أمام الناس. هذا الموقف أمام الناس كلهم جعل الناس يعلمون أنه غير صائم، بل تذكر الموقف وأثر الموقف على الناس يختلف. أذكر لكم مثال يعني من الأشياء اللي تثير إشكال عند الناس، السفر بالطائرة. يقول لك إنسان يسافر بالطائرة هل يفطر ولا لا يفطر؟ لأنهم يشعرون السفر مرتبط بالمشقة. الشيخ بن باز الله يرحمه مرة المرات سافر بعد العصر في رمضان في الطائرة فطلب ماء وشرب والناس يرونه، والشيخ كل من رآه عرفه. الآن هذا الموقف أي إنسان يراه ويرويه سوف يكون موقف واضح ودلالة واضحة على يعني أن هؤلاء سوف يتعلمون هذا الحكم. هنا يعني الفقهاء يقولون مثلا طبعا على خلاف، لكن أن مما يعني يقول به بعض الفقهاء أن الأفضل بالنسبة للصائم إذا كان الأيسر له أن يصوم أن يصوم لأنه أبرأ للذمة. لكن الفقيه في مثل هذه الحالة ما هو الأفضل له؟ ها؟ أن يفطر حتى يعلم الناس الحكم ويرسخه لهم. نعم. أيضا موقف آخر في الحديبية أمرهم سلم أن يحلقوا لم يستجيبوا وإن انحروا، دخل على أم سلمة قالت أخرج ولا تكلم أحدا وأمر بالحلاق فليحلق، فكاد الناس يقتتلوا. طيب غريب، أيهما أقوى دلالة، القول ولا الفعل؟ لا أقوى دلالة. نعم القول أقوى دلالة، قلنا لكم أمس، لأن الفعل له عوارض وله، لكن أيهما أبلغ في التأثير؟ فعل، فعل أبلغ في التأثير. الصحابة لما قال لهم احلقوا يعني تركوا لعل يعني لا هم يريدون يمنحون فرصة لعل الأمر لعله يعني يرجع صلى الله عليه وسلم لعل، لكن لما حلق انتهى الأمر فكادوا أن يقتتلوا على. نعم أيضا. نعم عندما أراد أن يرمي الجمرات والسلام أخذ قال بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقت الصلاة ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا فعل؟ نعم رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ أمر بلال أن يقيم الظهر بعد زوال الشمس، ثم العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم من الغد أخرها إلى قريب من وقت العصر، ثم أخر العصر، ثم أخر المغرب، ثم التفت قال أين السائل عن الوقت؟ قال أنا. قال الوقت بين هاتين. لاحظ الموقف التعليمي هنا، أيهما يعني أكثر فاعلية هنا في الموقف؟ أن يقول له وقت الظهر من زوال الشمس إلى كذا وكذا، وقت العصر لا شك أن الموقف الأول أكثر فاعلية وأكثر تأثير وأرسخ له ولمن حوله ولمن حضروا معه في مثل هذا الموقف. أيضا الوضوء، عثمان رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة معه، كان يحملها فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرين في هذا الموقف، ما هما؟ أمرين أساسيين علمهما الناس جواز هذه الحركة في الصلاة. هذه ماذا نصنفه؟ معرفة، معرفة هذا الأمر. طيب في شيء آخر أراده النبي صلى الله عليه وسلم، سلوك تغير اتجاه في ماذا؟ تعلق بالأطفال. نعم الأنثى. العرب كانوا لهم وجهة نظر في الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. مما قاله يعني استنبطه بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس قيمة الأنثى، فكان يحملها وهو يصلي، يحمل أمامة هو صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأراد أن يعلمهم، أو حتى لو قلنا أراد أن يعلمهم رعاية الأطفال. لكن هنا الآن هذا الموقف ماذا يمثل؟ اتجاه، هذا اتجاه يعني كيف ينظر الناس إلى الأنثى وكيف يتعاملون معها. على كل حال يعني يقول الفاكهاني: وكان السر في حمله أمامة، أو وكأن السر في حمله أمامة بنته رضي الله عنها على عاتقه الشريفة أثناء الصلاة، دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة لمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، ما هو؟ نعم تيمم، لما قال: يا رسول الله إني أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدابة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، فعل صلى الله عليه وسلم. عموما المواقف عديدة جدا، يعني في بيان المواقف العملية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة من خلال الموقف العملي، وكثرتها تدل على ليست مواقف عفوية ولا مواقف عارضة. نحن في الموقف التعليمي دائما يقال كلما أمكن أن يعيش الإنسان الخبرة الواقعية ويتعامل معها فهو أبلغ، إن لم يكن خبرة تشبه الخبرة الواقعية. يعني لو أن في مكة ندرس الطلاب الحج، أفضل وسيلة ما هي؟ نروح بهم نوديهم الجمرات، هذه الجمرات ترميها بهذه الطريقة. طيب إذا لم يتح لهم بديل صور، نأخذ مجسم مثلا، مجسم هذه الجمرة ونرميها بهذه الطريقة، هذا واحد في طبعا غير صحيح الموقف، بس أنا أحكيه لكم. في الابتدائي أنا أذكرها من قديم لما كنا ندرس في الابتدائي، وصراحة أنا ما ارتحت لها، لكن واحد من طلاب معهد المعلمين قديم يتدرب، وعادة طلاب متدربين يحرصون أنهم يعني يجددون، لأنه في موقف يعني متفاعل ومتحمس وعند المشرف. في درس الطلاب الحج جايب للطلاب مجسم كذا زي الكعبة ولافين أحرامات وقاعدين يطوفون ويلبون. نحن في الفصل في يعني نافذة على الفناء ونسمع تلبية، وبعدين شوف الناس يطوفون يلبون. هذا موقف، ايش رايكم فيه؟ لا بس مشكله وش طواف، هو الاشكال في الطواف. لكن لو جاب لهم مجسم للكعبه وبعدين كيف نبدا؟ ما معنى ان نقول يضع الفقهاء، ترى التصور الذهني صعب، فيضع الكعبه عن يساره والحجر عن يمينه. الموقف يعني الذهني المعرفي غير الصوره والموقف العملي، غير لما نجي نقول شوف هذه الكعبه وبعدين يضعها عن يساره، مع انه ياتي كذا، لكن لو جاء بها الطريقه صارت عن يمينه. هذا هو الحجر الاسود، وهذا مثلا المقام، ثم يوضحها من خلاله. اذن اول صوره انه يعيش الخبره الواقعيه، يعني موقف عملي يعيشه ويتعامل معه. مثال: جاء شخص يسال قلت لكم يلا جاوب عامي، احنا في جالسين في الدرسكم مثلا، ليس فقط المعرفة لكن كيف تتعامل مع العامي، كيف قلت لك يلا جاوب وتجاوب انت. الآن انت امام موقف عملي، طبيب امتياز، تعرفون طبيب امتياز؟ طبيب امتياز الطالب بعد ما ينهي متطلبات الطب يبقى سنة يدرب في العيادات، 4 أشهر في الباطنة و4 أشهر في الجراحة و4 أشهر في النساء والولادة، الأقسام الرئيسية 4 في الطب. فيأتي في العيادة يتعامل مع المرضى، يعاين الحالة كما هي ويمارس الموقف. إذن هذا الخطوة الأولى، أن يتعلم من خلال الموقف الحقيقي، موقف حقيقي كما هو يتعلم من خلاله. الطالب اللي يدرس في التربية يرسلونه المدرسة يدرس طبيعة على الطبيعة، عنده طلاب يدرسهم، يشرح، يختبر، يمارس. إذا لم يتح الموقف الطبيعي يقال بيئة تحاكي الموقف الطبيعي. شخص يذكر لنا كان يقول يدرس في الماجستير في التربية، وبعدين الأستاذ جالس في طالب في الأمام جالس بطريقة هذه كذا، اسمحوا لي، وبعدين جالس جاء طالب قدام قال له ما يعني هذا الموقف سيء وفي سوء أدب وفيه، قال أنت وش يدخلك؟ وبعدين جلسوا يختصمون وإحنا جالسين في القاعة وزادت الأصوات، هم يدرسون ترى. قال لنا الأستاذ قال هذا الموقف يمكن يواجه كل واحد منكم في الفصل، ماذا يفعل؟ طبعا الموقف كله كان غير كان مخطط، يعني مخطط له، يعني الأستاذ اتفق مع الطالبين أن يمارسوا هذا الأسلوب، أنه هذا يمارس سلوك معين سلبي، الثاني يختصمه إياه، وفي النهاية أنت يا أستاذ سيواجهك هذا الموقف، ماذا تفعل؟ في مثل هالحالة يمكن أن نأتي بموقف يشبه، احنا نعلمكم أدب، يعني مثلا افترضوا أنكم مجتهدين كلنا ولا احنا ما، ونعلمكم الفتوى أول، بعدين نبغى نعلم كيف تفتي العامي، نقول لشخص اطلع تعال وأنت إنسان عامي واسأل هذا ونعرف كيف يجيب، أو نوريه صورة مثلا، أو نوريه فيلم، أو نوريه أشياء أنه موقف يشبه الموقف الحقيقي. من خلال ذلك سوف يكون التعلم فاعلا، يعني سواء نتكلم عن معرفة أو نتكلم عن اتجاه أو نتكلم عن سلوك سوف يحقق هذه النتيجة. الدعاية اللي مثلا يجي واحد يشرب مثلا سفن أب ولا يشرب ذا وبعدين يسجل هدف ولا يسوي شيء، تكرار هذا في النهاية يوجد اتجاه عند الشخص نحو المشروب هذا مثلا، أو عن السيارة هذه، أو عن أي شغلة معينة يعني تم يعني الدعاية هذه، الصورة تعطي رسالة. أنا أذكر من مثل من أجمل الصور المواقف اللي أو أجمل الدعايات اللي رأيتها وأكثرها دلالة هو علاج للصداع، وذين حاطين فيه صورة رجل في واحد كذا قاعد فوق راسه بكمبريشن، نعم إيه واحد سلم واحد مع شاكوش، وبعدين طالع وجهه بصورة معينة، هي تصور لك الصداع اللي يعيشه الشخص هذا، وبعدين الصورة الثانية واحد أكل حبة هذه وطلع مبسوط. هذه طبعا تعطي رسالة معينة له. يمكن أنت أحيانا ما تأثر فيك الدعاية، لكن في فئة من الناس تأثر فيهم مثلا الدعاية التمثيلية اللي تحكي مشهد اجتماعي أو تحكي موقف معين تعطي رسالة معينة. والغالب أن مثل هذه تغير في الاتجاهات، يعني مثلا إذا أردنا أن نكره الناس في الإنسان المتدين نسويه في كاريكاتير مثير للضحك أو مشهد ما له علاقة، مشهد عادي لكن اللي سوى الموقف السلبي هذا إنسان متدين مثلا أو إنسان بهذه الصورة، سوف يترسخ عند هذا الإنسان اتجاها سلبيا، وهذا ما تمارسه وسائل الإعلام في يعني التأثير على عقول الناس. طيب من الأمور المهمة أيضا، ولازال حديثنا اليوم كله عن التعليم الفاعل، اكساب المتعلم أدوات التعلم ومهاراته، وهذه قضية مهمة جدا، يعني أن يكتسب المتعلم أدوات التعلم. هناك في حديث في أبي داود، لا يصح الحديث لكنه مثال، الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل في بيتك شيء؟ قال يعني حلس أو قعب نشرب به وكساء، ما هذا اللي بي. قال أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، من يشتريهما؟ قال شخص أنا بدينار. قال من يزيد؟ قال شخص بدينارين. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار وقال اذهب فأنفقه على أهلك، والدينار الثاني اشتر به قدوما وأتني. اشترى القدوم فشدها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال اذهب واحتطب ولا تأتني. ذهب يحتطب يبيع. هنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أعطاه؟ أداة اكتساب، يعني هو شرى بالدينار قدوم وصارت القدوم هذه يكتسب بها، بخلاف لو ما شرى لو اشترى بها طعاما سوف يستهلكه. ولهذا يعني الاتجاهات الحديثة الآن في علاج مشاكل الفقر يقول لك انه بدل ما تنفق على الفقير تنفق على الفقير، ما هو الحل الأفضل؟ علم الفقير، دعه يكتسب مهنة معينة، علم النساء الخياطة مثلا، ولا علم هذا كيف يبيع ويشتري، علمه مهارة معينة حتى يبدأ يكتسب. وبناء عليه من الأمور المهمة بالنسبة للمتعلم أن نعلمه أدوات التعلم، وهذا الأمر مهم جدا. يعني فيه صورتين، في صورة قاعد المتعلم سلبي يسمع 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 ويحفظ يكتب يسمع ويحفظ، هذا سلبي. في صورة لا، أول نقطة ذكرنا أنه هو يتفاعل مع الموقف التعليمي فيتعلم، يعني يتعلم أثناء الموقف التعليمي. جانب آخر يتعلم أدوات التعلم، أدوات التعلم والمعرفة يتعلمها، مثل الفقير اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قدوم فتعلم أدوات الاكتساب، بخلاف اللي جالس يسأل الناس ويكتسب. ويمكن أن نذكر بعض يعني الأمور السريعة يعني تعلق بأدوات التعلم، مثلا قول لا أدري حينما لا يعلم. الإنسان إذا كان لا يعلم يقول لا أدري، وهذا الأمر مهم. طبعا في فرق بين موقف التعلم وموقف الإجابة. موقف التعلم الإنسان يجيب بما يظن لأنه في موقف يريد أن يتعلم ويصح له، أما حينما يكون الإنسان يعني يسأل عن علم ولهذا مثلا في الامتحان الطالب حينما يأتي سؤال في الامتحان يجيب بما يظنه صحيحا حتى لو كان في مسائل شرعية، لأنه هو لا يقول على الله بغيره، هنا هو يقول الذي أظن أنه هو الصحيح أو الحق هو هذا الأمر، وحينئذ إما أن يكون أجاب إجابة صحيحة فيكافئ عليها أو خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أي البلدان شر؟ قال لا أدري. فلما أتاه جبريل قال يا جبريل أي البلدان شر؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت لا أدري وإني سألت ربي عز وجل، فقال إن شر أي البلدان شر؟ فقال أسواقها. وفي حديث جابر قال مرضت فجاءني رسول الله يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وفي أكثر موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أدري. يا أخوان القضية ليست القضية مسأتني لا أدري فقط، لا، لكن الإنسان الذي يعيش لا أدري في داخله ما هي أثرها عليه؟ يعني الآن أنا لو واحد سألني سؤال وأنا ما أدري وبعدين قلت له لا أدري، ماذا تتوقعون أني أنا شخصيا أعمل فيما بعد؟ أروح أبحث عن الجواب. يعني شخص سألني سؤال لا أعرفه ثم قلت له أني لا أدري لا أعرفه، سوف أذهب وأبحث عن الإجابة. أذكر في حينما كنت طالب في المعهد العلمي في الفرائض كذا طرأ في ذهني سؤال ما أدري كيف، جاء سألت الأستاذ سؤال يعني رجل فاضل من خيرة من أذكره، جلس يفكر قال والله ما أدري لكن سأبحث فيما بعد. السؤال طبعا حتى ما كان يشرح لنا في الفرائض مسألة الخنثى المشكل، وتعرفونها يعني أنه إذا وجد شخص لا يعلم هل هو أنثى أو ذكر ماذا نفعل في قسمة التركة. طبعا الفقهاء يقسمون إلى حالتين، شخص يرجى اتضاح أمره يعني لازال صغير، شخص لا يرجى اتضاح أمره. إذا كان يرجى اتضاح أمره في طريقة للقسمة، وإذا كان لا يرجى اتضاح أمره في طريقة أخرى. قلت طيب يا أستاذ لو صار عندنا في مسألة واحدة اثنين كلهم خنثى، واحد يرجى اتضاح أمره واحد ما يرجى اتضاح أمره، ماذا نفعل فيها؟ فكر وبعدين قال له والله ما أدري لكن أجاوبك الدرس القادم. جاء الدرس القادم ما نسى، وأنا نسيت السؤال. قال أنت سألتني الدرس الماضي سؤال، رجعت الكتب الفرائض، رجعت كتاب الفلاني كتاب الفلاني، صراحة لم أجد أحدا يعني نص على هالمسألة أصلا، ليس قضية أنهم. وقال يبدو أن خيال الأخ واسع. ثم بعدين قال لي أنا أسألك سؤال، أنت مر عليك في حياتك خنثى مشكل أصلا؟ قلت له لا. قال يعني كيف تتوقع أنه يوجد اثنين وفي مسألة واحدة وأيضا واحد يرجى، يعني احتمال وجود هذه الحالة بعيد جدا. الشاهد أنه حينما سئل وقال لا أدري حفزه ذلك لأن يذهب ويبحث عن السؤال. لكن الإنسان الذي يجيب أي إجابة لا في النهاية لن يصل إلى السؤال، يعني لاحظ أثرها على الإنسان ثم أثرها على السائل، أنه حينما أقول له لا أدري سوف يزداد ثقة، لأنه يشعر أني لا أجيب إلا إذا كنت أعلم. أيضا بيان العلة ومناط الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم في حالات كثيرة لما يبين الحكم لا يكتفي ببيان الحكم بل يبين العلة ومناط الحكم. مثال، نعم أحسنت، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم صيام يوم عاشوراء، قال إن اليهود يصومون يوم عاشوراء فخالفوهم. نعم نعم، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. نعم نعم أحسنت، أيضا الأمر بإعفاء اللحى ثم بيان مخالفة اليهود والنصارى. نعم لا تشرب الخمر من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. نعم نعم أحسنت، نعم أيضا نعم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. أيضا في يعني هذه أمثلة عديدة جدا. أقرب من ذلك في القضايا الفقهية التي تقود إلى تعميم الحكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ثم قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبواب الصدقة قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في معاشرة أهل صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. طيب ما هو أثر هذا؟ يعني ما أثر بيان العلة؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ لا كل الدور عن التعليم، تعليم ماذا؟ قلنا التعليم الفاعل، ثم قلنا أدوات التعلم، ذكرنا التعليم الفاعل أول قضية أن يكون المتعلم إيجابي، وذكرنا صور. ثم ذكرنا أن إكساب المتعلم أدوات التعلم. طيب إيش علاقة هذه بأدوات التعلم؟ في ناس غير فاعلين سلبيين، ها؟ لابد نكون. أنا من عادتي، طبعا درس المسجد يختلف عن درس الفصل حتى في الصف، يعني لست أحرص أن يوجه السؤال لأحد بعينه، يعني إلا إذا بلغ السيل الزبا أحيانا، لكن أنا أفضل أنه يعني نكون أكثر يعني فاعلية ونشارك أكثر. نعم طيب كيف؟ اطمئنان. يعني أن هنا في حينما يأخذ حكم مجرد غير لما يأخذ حكم معلم، لكن لا زال السؤال قائما. نحن ذكرنا هذه تحت ماذا؟ إكساب أدوات التعلم. طيب ما علاقة بيان العلة في إكساب أدوات التعلم؟ نعم ينقلها في مواقف أخرى. آخر مثال ذكرها الأخ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه. طيب ما أثر ذلك؟ كل ما يحزن المسلم عليك أن تجتنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جعلوا قاعدة الفقهاء في النجاسة والطهارة، ما هو حديث ذكر فيه علة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلها الفقهاء هذا الحديث قاعدة. نعم لما سألوه عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن قالوا كل شيء مما يشق التحرز منه أو مما يعلفه الإنسان في بيته، الحيوانات اللي يعلف الإنسان في بيته هي سؤرها طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل. وهكذا يعني إذا بيان العلة بيان مناط الحكم يجعل الإنسان أولا يكون أكثر يقينا أكثر وعيا بالحكم، يجعله قادر على تطبيق الحكم في مواقف جديدة. أيضا من أدوات التعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة منهج السؤال وأدب السؤال، وهذا مهم جدا. يعني السؤال أداة للتعلم، لكن السؤال ليس إيجابيا دائما. بناء على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة يعني ما هي الطريقة الصحيحة في السؤال، متى يسأل وكيف يسأل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف. نعم تذكرون شيئا من ذلك؟ نعم الذي سأل متى الساعة النبي صلى الله عليه وسلم علمه بس بطريقة غير مباشرة، قال له ماذا أعددت لها، وكأن المعنى أنك سألت عما لا يعنيك فاسأل عما يعنيك، يعني اسأل عن الشيء الأهم. نعم يعني الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة فتركه حتى أتم حديثه ثم عاد إليه قال أين أرى السؤال عن الساعة، قال أنا. يعني الأخ يقول أنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الوقت المناسب للسؤال. نعم صوت نعم لما قال فرض عليكم الحج قال في كل عام، سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكت ثم قال لو قلت نعم لوجبت. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، لأن هنا هذا الإنسان لم يسأل عن شيء يجهله. في فرق بين سؤال عن شيء يجهله أو لا، هو يعلم أنه لم يحرم فسأل فحرم من أجل مسألته. إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال وكثرة السؤال، بينما في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما علمت من حرصك على الحديث. هنا هل هذا ذم للسؤال ولا مدح؟ نعم مدح للسؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قل سلوني سلوني، ثم يعني الحديث الطويل حديث ما الإيمان، جاء جبريل فقال ما الإيمان ما إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى يسألون ومتى لا يسألون، كيف يسألون، وقت السؤال. تعليم المتعلم منهج السؤال وطريقة السؤال هو يعني مهم أيضا، يعني أحيانا أسلوب السؤال وطريقة السؤال. لو يعني يعني في الأدب مثلا، مع أدب الإنسان مع من يسأله، لو قال له مثلا أفتى بفتوى، قال لا فلان يفتي بكذا، أو مثلا ذكر حديثا قال هذا الحديث ضعيف، هذا لون مثلا، واللون الآخر يقول يعني كيف أوفق بين هذه الفتوى التي أفتيت بها وبين فتوى سمعتها من شخص قال فيها كذا وكذا. يعني هو السؤال نتيجة واحدة، لكن لغة السؤال من الأمور المهمة. أيضا من الأمور المهمة، ويبدو أنكم يعني قد فتر نشاطكم فنحتاج نأخرها، لأنها في نظري أنها مهمة، نخليها العشاء وش رأيكم؟ نعم طيب، في جائزة لأحسن سؤال اسألوا، بس الواحد يدور سؤال فعلا حتى لو ما كان السؤال مقصود لذاته، فالسؤال يشعر أنه مهم. في سؤال هنا كويس بس بسمع إن جاء سؤال أحسن منه ولا أعطيناه الجائزة أحسن سؤال. طبعا أنتم بتحكمون. نعم لا ما نبي نقرأ، اسمعوا أنا نبي نستقبل وأنتم اللي تحكمون، ما هو بنا. هو يعني ليس بالضرورة أن يكون السائل يجهل السؤال، لكن يشعر أنه السؤال متميز ولو كان في ذهنه إجابة له. نعم موقف المسلم من الفتن. طيب هذا سؤال تفضل اسمعون. سلام ما فهمت المقصود، انت كتبت سؤال؟ ايه ايه نعم ايه سلام. اوه شو ترى مغري هذه. ها اي نعم ايه لا لا ما ايه سؤال الاخ واضح سؤال. اي نعم طيب نعم نعم. الان الاخ يسال يقول انت الان ستعطي افضل سؤال جائزه، فايهما افضل، ان نسال او نؤثره بالجائزه؟ لأن الإثار تعرفون أنه خلق مشروع. طيب هذا سؤال. نعم تفضل تفضل بس سريعا اللي بيسأل يأتي. نعم صح. نعم نعم من يسأل بعد الأخ؟ آخر فرصة. هل يمكن للسائل أن يجيب على سؤاله؟
وكيف نحن الآن نواجه غير المسلمين في مثل هذه الأشياء والتشكيل الإسلام والتكفير بوسيلة فعلية لأطفالها وأطفالها، كيف نمكن من توجيه هذه التحديات؟
أحسنت. يقول أنت ذكرت في حديثك أن وسائل الإعلام تشوه، كيف نواجه نحن وسائل الإعلام غير المسلمين؟ طيب سأقرأ عيد الأسئلة التي سئلت وأقرأ سؤالين وردا إلي وتصوتون أنتم، الذي ترشحونهم سيفوز بالجائزة. عندك سؤال أنت آخر شيء؟ يلا تفضل. ترى ممكن تصوتون بحجب إنه كل الأسئلة لا تستحق. نعم الله لحظة، نسمح له بسؤالين ولا واحد؟ سمحوا له بسؤالين. نعم طبعا، ما شرطنا احنا كل واحد يسأل، فمن حقه يسأل سؤالين، يعني إذا فاز السؤال الأول ولا السؤال الثاني أو نعم. نعم. أحسنت. نعم طيب، سأعيد الأسئلة التي سألها الإخوة مع السؤالين المكتوبات، سؤال من الإنترنت، وتصوتون أنتم على أفضل سؤال. السؤال الأول: موقف، ما موقف المسلم من الفتن؟ السؤال الثاني: هل الأفضل الإيثار بالسؤال يعني حتى يأخذ الأخ الذي سأل الجائزة؟ هل السؤال ضروري للتعلم؟ هل يمكن للسائل أن يجيب على سؤاله؟ كيف نواجه غير المسلمين في تشويه الإسلام من خلال وسائل الإعلام؟ ما أهم شيء يتميز به المعلم الشرعي عن غيره؟ ما الحكمة من تعدد طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم؟ وسؤالان مكتوبان. يقول: في ذكري أن تعزيز دور المتعلم من الوسائل المتميزة في التعليم، هل يفهم من ذلك أن التعليم الإيجابي هو الأفضل على الإطلاق، أم أن من الحكمة استخدام التعليم السلبي أحيانا والإيجابي حينا آخر؟ وهل هناك مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم كان المتعلم فيها سلبيا؟ كيف الحكم على الموقف من حيث هل استخدم فيه التعليم السلبي أم الإيجابي؟ وسؤال آخر: في ذكر لفضيلتكم لحديث الرؤيا واستئذان أبي بكر لتأويلها، لو كان سماح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لتأويلها من باب التعليم، فلماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باقي تعبيرات أبي بكر من أوجه صحة وخطأ؟ فما السؤال الذي أي سؤال إنترنت؟ يقول: كثرت الكتب الإسلامية جدا مما يحير شباب المسلمين الذين بدأوا في طريق العلم النبوي، فما هي الكتب التي يبدأ بها بعيدا عن كتب الإسرائيليات الموجودة في السوق؟ فما السؤال الذي ترشحونه؟ نعم كيف الحكمة من طرق تعدد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤالك أنت؟ إيه طيب نعم. في سؤال آخر ترشحونه؟ نعم نفس السؤال. نعم، مواقف السلبية في يعني هل كل مواقف التعليم صلى الله عليه وسلم كانت مواقف إيجابية أو فيها؟ نعم سام، موقف سلبي من وسائل الإعلام. طيب، أول قضية، لحظة، خلونا نتفق على معيار السؤال، يعني على أي أساس يكون السؤال أفضل سؤال؟ لأن يعجبنا يعني ها؟ علاقته بالموضوع أيضا، حاجتنا الإجابة عليه أنه يهم معظم الحضور، تساؤل موجود طبيعي منطقي عند الناس، يعني قد يكون له علاقة في الموضوع، لكن سؤال عمق السؤال، سؤال محل إشكال، يعني وليس مجرد سؤال عن قضية بسيطة أو سطحية أو يعني تقريبا، يعني من خلال هالخصائص ممكن نميز السؤال الأفضل. نعم سؤالين أي نعم هذا والذي يليه والحكمة الثلاث هذه نجعل بينها قرعة على أنتم القرعة. نعم كيف مواقف سلبية؟ طيب الآن واضح إن في أسئلة تحظى بال في أسئلة ما أحد يعني صوت لها. عندنا السؤال هذا اللي هو: هل كل مواقف النبي صلى الله عليه وسلم إيجابية أو سلبية؟ وهل لابد أن يكون كل موقف المتعلم إيجابي ولا سلبي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: الحكمة من تعدد طرق التعليم. والسؤال الثالث نعم، قصة أبي بكر رضي الله عنه. طيب، من يؤيد السؤال الأول اللي هو هل كل مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كان التعليم فيها إيجابي أو سلبي؟ طيب، الحكمة من تعدد. طيب، سؤال أبو بكر، حديث أبي بكر، بقينا في السؤالين، فأفضل حل، أسهل حل، لا ولا قرعة ولا شيء يا أخوي، عندنا ثلاث جوائز نعطي كل واحد جائزة. ها، أين صاحب السؤال هذا المكتوب؟ أنت تفضل، الله يوفقنا وياك. وصاحب الحكمة أين وراه السائل عن الحكمة؟ شفت فائدة السؤالين، سؤال مشى وسؤال. طيب، سأجيب عليهما وبقول لكم قصة على السؤال اللي مكتوب. هذا ستالين، هذه لا محجوبة، هذه بعد العشاء إن شاء الله. ستالين كان يتكلم، ستالين جاء بعد لينين ولا لا، ولا العكس، جاء بعد لينين، جلس يتكلم ويسب لينين تجبر وتسلطه. واحد روح له ورقه قال أين كنت في عهد لينين وكم من البلاط؟ قال وين السائل؟ طب توقعون بيعرف نفسه؟ ها؟ لا، قال كنت أنا في عهد لينين مثلك أنت الآن في هذا المجلس. طبعا لو واحد سأل سؤال محرج مثلا وبعدين قلنا وين السائل لن يقول، لكن لما يكون السؤال يعني إيجابي من الطبيعي أن أنا طبعا كنت أرشح هذا السؤال، لكن يعني رغم أهمية السؤال الآخر، لكن أشعر أنه علاقة هالسؤال بمشكلة رئيسية في الدرس أكثر. لكن أيضا حتى السؤال الآخر اللي ذكره الإخوان أيضا كان سؤالا وجيها، وهذا لا يعني أن الأسئلة الأخرى أسئلة هامشية. سأجيب سريعا، نبدأ بالأسئلة اللي الفائزة بالسؤال. صحيح هذا السؤال، يعني في مواقف يعلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر، ونحن لا نستطيع في كل موقف أن نقول أن المتعلم يجب أن يكون إيجابي، لكن بصفة عامة ينبغي أن يكون السائد هو أن يكون متعلم إيجابيا. إذا أمكن أن يكون متعلم إيجابيا فهو أولى، لكن في حالات معينة لا. يعني شخص مثلا يسأل عن معلومة محددة تفصيلية، فوقت ضيق عندنا كم المعلومات، يعني هناك مواقف تتطلب أن يتلقى، وليست مشكلة، يعني ليست مشكلة أن وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة مثلا كان يعلم أصحابه دون أن يسألهم ودون أن. فأنا أقول أنه يعني الأصل أن يكون المتعلم إيجابي، إذا أمكن يكون متعلم إيجابي أو سلبي فليكن إيجابي، لكن في حالات معينة يمكن أن يكون يعني المتعلم متلقيان، وهذا لن يضر، لأنه في النهاية المتعلم اللي تعود يعني افترض أنه والله عندنا 100 موقف تعليمي و40 موقف كان متعلم إيجابي 60 موقف كان متعلم سلبي، سوف يعني يستفيد في بناء شخصيته. الموقف السلبي يعني درجة التعلم صفر، يعني إحنا ما يكون متعلم مجرد يسمع ويحفظ ويكتب لا يعني أن مستوى التعلم سيكون صفر أنه يتعلم شيئا، لا، لكن سوف يكون في الموقف الإيجابي أكثر فاعلية. طيب، الحكمة من تعدد طرق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أحسنت، نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة والناس يتلقون منه، وهذا يعني يقود إلى توسيع دائرة القدوة. طيب، أبغى ثلاثة يتبرعون طبعا من اللي حاضرين الدرس كامل، بسألهم سؤال، سؤال واحد بسيط السؤال جدا، يعني ما في أي مشكلة. أنت وأنت وأنت. طيب، السؤال، أفضل شيء أعجبك في درس اليوم؟ لا لا تجاوبون، جاوب في ذهنك عشان ما تأثر بجواب زميلك. جاوبت أنت في ذهنك، باقي أنت جاوبت، نعم مو بدائم ولا هم يقول ما ينوع كان. طيب نسمع من الأخوان، تفضل ارفع صوتك. نعم نعم، يعني حينما الصحابة سالم سلم فكان سلم يسألهم ولا يجيب عليهم. نعم نعم أحسنت، تعليم أن السائل يستحق جائزة لأفضل سؤال رغم أنك ما فزت بالجائزة، لكن مع ذلك نعم. طيب أي أجيب لي أكثر، أعطني شيء محدد مواقف العملية التعليم. لاحظ الآن ثلاثة كل واحد ذكر شيء يختلف عن الآخر، الناس يختلفون في طريقة التعلم، يعني يمكن بعضكم أفضل شيء عنده في الموقف أول ما بدينا، أول شيء بدينا فيه وشو؟ مكيف. نعم، وفي ناس تكلمنا عن القلم وريناكم القلم وقلنا ناس قصة ذكرنا ناس، يعني الناس يختلفون في طريقة التعلم، وبناء عليه تنويع الطرق فائدته تنوعون الناس، يعني في ناس يحب يتعلم لفظي يقول لا تقعد تقول لي مثال ما مثال، عطني تك 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 واحد اثنين، فإذا كان كذا يلزم منه كذا، وإذا كان كذا، في ناس هذا عقليته يحب يتعلم بالطريقة، ما يحب تمثل وتوريه، في ناس لا توريه مثال توريه موقف. يمكن بعضكم مثلا أثر على الموقف اللي سويته، طبعا موقف غير لائق لكن مقصود منه مثلا رسالة معينة بعضكم، وهكذا الناس يتفاوتون، وبناء عليه من حكم تعدد انه في النهاية يخاطب الجميع، يعني اذا نوعت مرة تستخدم صورة مرة مثال مرة قصة مرة منطق مرة، سوف تخاطب المتعلمين بشكل افضل. ايضا التنويع ينمي شخصية الانسان، لأنه حتى واحد قاعد يتعلم عندك مرة يتعلم مثال مرة يتعلم بقصة مرة بسؤال مرة بجواب، هذا يساعد على تنمية شخصيته، هو يذهب الملل، شوق، ينوع، يعني التنوع فيه يعني فوائد عديدة جدا. في حالات معينة بعض المواقف يناسبها، يعني أسلوب قد لا يناسب الموقف الآخر، بمعنى أنه حين طبيعة الموقف التعليمي قد تقتضي السؤال قد تقتضي الإجابة. طيب نجيب سريعا، الموقفنا هذا أيضا لقي قدر من الترحيب بس ما فاز بالجائزة، يقول أعداء الإسلام يشوهون الإسلام، ما هي مواقفنا؟ لأنه عندنا دائما في كل القضية عندنا عدد من الأدوات. في نظري أولا الرد بشكل مقنع ومناسب، عندنا صورة أخرى البديل الرد بشكل غير مباشر، هم يقدمون برامج تشوه الإسلام، احنا نقدم برامج على العكس تعطي صورة إيجابية مثلا. وهناك حالات التجاهل أحسن، يعني واحد يكتب مقال في جريدة سيء، أحيانا يأتي شخص يرد عليه يصير في تسويق له مثلا، وبناء عليه نحن نختار الأسلوب المناسب لكل موقف. هل الأفضل الإثار في السؤال أو لا؟ طبعا السائل لم يؤثر فسأل ولا لا، هو السؤال منطقي لكن السائل لم يؤثر، طبعا هذا لا مقام فيه للإثار، بالعكس هو مقام تنافس، والمقصود من تنمية يعني جوانب معينة، فليس الأفضل هنا الإثار. هل السؤال ضروري للتعلم؟ السؤال ضروري لكن حينما يكون الموقف يستدعي ذلك، لكنه ضروري، والسؤال ليس بالضرورة، أحيانا سؤال أوجه لنفسي أنا، يعني أنا أناقش مسألة، طيب ماذا لو كان كذا، الآن سألت سؤال ثم بحثت الإجابة عنه من خلال التفكير من خلال البحث، يعني ليس بالضرورة أن يكون السؤال عبارة عن جملة استفهامية أوجهها إلى شخص آخر، وبناء عليه في السؤال ضروري بل هو مفتاح التعلم. هل يمكن للسائل أن يجيب على سؤاله؟ إذا كان سيجيب تماما معناه لا قيمة للسؤال، لكن إذا كان الإجابة في موقف التعلم، يعني أحيانا واحد يسألني سؤال طيب يقول أنت وش رايك، فهو يجيب هو عنده إجابة لكن غير متأكد منها، أو يعني يريد أن يعرف رأي مثلا الشخص المسؤول. أهم شيء يتميز به المعلم الشرعي عن غيره. طبعا أهم شيء هذا سؤال صعب جدا، يعني لو قال ما هي الأشياء المهمة يصير في سهولة يعني ممكن نجد أشياء، لكن أهم شيء لأنه أنا أقول ألف تقول لي باء. على كل حال هناك أشياء مهمة جدا يتميز بها المعلم الشرعي عن غيره، من أهمها أنه يعلم أفضل علم، فإن العلم الشرعي مقصود لذاته بخلاف غيره من العلوم. من أهم ما يميزه عن غيره أن العلم الشرعي يحتاج كل الناس بخلاف سائر العلوم. من أهم ما يميزه أن علمه يرتبط بالآخرة والعلوم الأخرى ترتبط بالدنيا. من أهم ما يميزه أن العلم يترك أثره على شخصيته وسلوكه، يعني العلم الشرعي يعلم الإنسان كيف يتعامل مع الناس، كيف يسمع سؤالهم، كيف يجيب على سؤالهم، كيف يصنع كذا كيف. لكن مثلا واحد يدرس حاسب آلي ولا هندسة ولا 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 ولا, ولا, ولا طب مثلا ولا تاريخ ولا جغرافيا أيا كان، قد لا يتعلم بالضرورة مثل هذه الأمور. طيب جزاكم الله خير، وإحنا أخذنا منكم 5 دقائق، ف يعني نرجو المعذرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.